مرحبتين. في الوقت اللي كان ينظر فيه رئيس وزراء بريطانيا إلى سبل إصلاح مجلس العموم اللي دمر الحرب في عام 1943، قال: نحن نشك أبنيتنا وفيما بعد هذه الأبنية تشكلنا. وعشان نغوص أكثر في التخطيط العمراني وكيف لهذه المدن وهذه المباني إنها تشكلنا، لابد أن نجلس مع مخطط عمراني ونتحدث معه، ويعني نضع له كل القضايا اللي إحنا نحب نعرفها عن هذا المجال. ما في شخص أفضل من محمود لهيبي عشان نتكلم فيه عن التخطيط العمراني، عن سنة المدن، المدن الذكية وغيرها من الموضوعات اللي تهم التخطيط العمراني. على كل حال، أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا محمود، حياك الله في بودكاست قفير، تشرفنا في هذا الوقت وشكرا على تلبية الدعوة.
لا بالعكس، أول شيء شكرا على الاستضافة هذه، وأنا بصراحة سعيد أن أكون في بودكاست قفير. سمعت عنكم الكثير وبصراحة حاب أن أكون جزء من 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 هذه القناة لتنشر المعرفة.
أنت كتبت في تعريفك الشخصي في شبكات التواصل الاجتماعي أنك ظهر سافرت 27 دولة، ولا اشتغلت في 27 دولة؟
فعليا عملت بشكل أو بآخر، وأغلبها كانت مشاريع.
إيش ملامح هذا العمل أو إيش ملامح هذه المشاريع؟
يعني ملامحها مشاريع تتعلق بتخطيط المدن، مشاريع تتعلق بإعادة بناء بالأخص اللي هو من بعد الكوارث الطبيعية، وأيضا مشاريع حتى تتعلق بتغيير استخدام منطقة بالكامل، يعني حسب المتغيرات الاقتصادية. تعرف المدن تشيخ وتشيب مثل الإنسان، فيعني من بعد فترة زمنية معينة، ونحن مخططين قول بعد 50 سنة، يجب أن يكون في تغييرات جذرية حسب التغيرات الاجتماعية والتغيرات حتى السياسية والاقتصادية.
لطيف لطيف. أنت كذلك مؤسس شريك في أمان ثينك أوربن.
نعم.
إيش هذه المؤسسة؟ إيش تسوي؟ إيش هدفها؟
ممتاز. عمان ثينك أوربن منذ يعني قدومي لعمان في 2018، عشان أكون أنا ذاك جزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية اللي كانت طبعا في المجلس الأعلى للتخطيط.
لحظة، من هين جيت؟
من أمريكا لعمان.
أوكي.
طبعا أنا قضيت يعني جزء كبير من حياتي خارج عمان، ويعني وبنيت اللي هي الخبرة العملية والعلمية في مجال التخطيط خارج عمان. فالمهم، من الأشياء اللي بديت على طول يعني لاحظتها اللي هي العملية التخطيطية في عمان أغلبها هي يعني عملية تخطيطية رأسية تأتي من خلال احتياجات الحكومة ورؤية الحكومة إلى لهن الاحتياجات التنموية من وجهة نظر مسؤول معين أو من وجهة نظر مؤسسة معينة. ولاحظت أيضا أن بالرغم أن عمان تاريخيا طبعا معروف أن نحن شعب جدا اجتماعي وشعب يحب الحوار والمشاركة بالخص في القرارات اللي تتعلق بالتنمية وما شابه. فاللي حصل ان لاحظت ان المشاركة المجتمعية بالخص في مجال التخطيط العمراني كانت قليلة او شبه معدومة. فهنا عاد في هذيك السنة التقيت بزميلتي شهلة حسين، هي من اصل هندي ولكنها عايشة هنا في عمان سنوات، وأنا ويات اتفقنا بالفعل أن يجب أن يكون هناك يعني صوت للعملية التخطيطية والمشاركة المجتمعية في هذه العملية التخطيطية
عن طريق عمان ثينك أوربن.
عن طريق عمان ثينك أوربن، ويعني فبدت الفكرة أن نحن نؤسس أقل شيء جمعية صغيرة أو إنيشيتيف كده، تجمع صغير في أي جامعة هنا في عمان، من حيث أن نبدأ أن نحن مبدأ التوعية أنك أنت مشاركتك كفرد من المجتمع في العملية التخطيطية هي مهمة جدا في صنع القرار. وبهذا عاد نحن مرت تقريبا سنة وبدأنا بفكرة وسميناها بالتخطيط الأثنوغرافي. طبعا علم الأثنوغرافيا هو أصلا علم متابعة الإنسان وتأثير هذا الإنسان على بيئته وكيف بيئته تأثر عليه.
كيف متابعته يعني؟
أيوة. طبعا علم الأثنوغرافيا هو علم قديم جدا، ويقال إن من أوائل الناس اللي استخدموا هذا العلم هو كان أبو بكر الرازي، واللي هو طبعا استخدم هذه الطريقة أساس إنه يتقصى مصدر الوباء أو مصدر المرض لهذا الإنسان، من حيث إنه هو يستقصى حياته اليومية ويتابع وين يروح، كيف يأكل، وين يأكل، وين الأماكن اللي هو يزور عشان إنه يقدر يشخص إيش نوعية المرض ومصدر هذا المرض. كذلك في العملية التخطيطية قلنا إن نحن نستخدم هذا العلم أساس إن نحن نقدر كمخططين بالتحديد نحدد نوع المرض أو 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 نحدد
شخص يعني.
أيوة. نشخص الصعوبات الموجودة ونشخص حياة هذا الإنسان، لأنك أنت في النهاية كمخطط شغلك الشاغل هو إنك تخدم هذا الإنسان.
لطيف. أنت دخلتنا على طول في هذا الموضوع. إحنا كنا بغي نسألك عن التخطيط العمراني أساس.
أيوة. أنا بس أنا دخلنا في هذا بس أساساً.
هل هناك تعريف واضح للتخطيط العمراني؟
طبعا التخطيط العمراني له عدة تعاريف، وهناك يعني مؤسسات عالمية ومدارس في عملية التخطيط. طبعا أنا أنتمي إلى المدرسة الأمريكية للتخطيط.
أيوة.
زين. من ناحية الفكرة
بنجي على مسألة المدارس. أيوة. بس
زين. وهناك طبعا ثم قد عدة تعاريف لها، ولكن إذا بتنظر لكل هذه التعاريف المختلفة طبعا بمصطلحات مختلفة بطرق مختلفة، ترى ان هناك العامل المشترك فيما بين كل هذه التعاريف هي كلمة المجتمع. المجتمع هي دائما كأن محور كل هذه التعاريف المختلفة.
كيف بسط لنا؟
ايوه اقدر اقول لك مثلا تعريف الشخصي انا كمحمود للتخطيط العمراني، اقول هي العملية التي تقوم بها مؤسسة معينة أو شخصا ما، ما شرط أن يكون حتى يعني مؤسسة معينة أو شخصا ما، لتحديد وظائف تجمع سكاني معين، وهذا التحديد يكون لخدمة المجتمع وخدمة الاقتصاد. طبعا أنك أنت ما ممكن أنك أنت يعني تبني شيء من دون ما يكون فيه حس اقتصادي، زين، علشان تبني على أساس أنك أول شيء تخدم هذا المجتمع، على أساس أنك توفر الاقتصاد الكافي وتوفر لهم الخدمات الاجتماعية الكافية، بحيث أن هذا الإنسان يعيش حياة كريمة في هذا المكان. طبعا هذه التجمعات السكانية لها إنتاجات، سواء إنتاج ثقافي سواء إنتاج اقتصادي. طبعا الإنتاج الثقافي إذا تنظر للناس ولا تنظر حتى للكتب ولا جميع اللي هن المنتجات الثقافية من مسارح وما شابه ذلك، كلها موجودة في المدن. هذه المدن اللي أساسا اللي فيها التجمع السكان الكافي بحيث أن يكون في تبادل فكري معين، فيحصل أن يكون من أحد المنتجات المهمة لهذه المدن هي المنتجات الثقافية، مثل ما يقول اللي هو المخطط الأمريكي المعروف اللي هو سبحان الله يا أخي الاسم الحين ما يحضرني، من اسم عادم
ما علي بيجي
سبحان الله. أيوة.
إيش قال؟
إنزين. المهم قال إن المدينة هي عبارة عن مسرح ثقافي وسكانها هم عبارة عن ممثلين فيها.
يا سلام.
أيوة. يعني كذا شبه المدينة. المنتجات الاقتصادية للمدينة اللي هو طبعا الناتج الاقتصادي، ما في مصنع، ما في شركة، ما في مكتب، ما في حتى يعني أي نشاط اقتصادي، دائما يحصل في المدن. المدن هنا عبارة عن مكائن الاقتصاد لأي دولة. الحين مثلا حاليا هنا في عمان تقريبا قرابة 65% من اقتصاد عمان هو من مدينة مسقط. فالمدن هذه هي عبارة عن تقول أنت الجسد اللي يحتوي العمل والروح الاقتصادية. فهذا يعني هو يعني لطيف. بالنسبة لي أنا لما أفكر بالمدينة.
طيب لما نشوف على الدراسات نشوف هناك إنه في تخطيط عمراني تقليدي وفي تخطيط عمراني حديث. إيش الفرق ما بينهم وكيف وصلنا من هذه إلى هذه؟
طبعا بالنسبة لك إنسان ممارس في هذا المجال، مبادئ التخطيط العمراني ما تغيرت. مبادئ التغيير العمراني يعني التخطيط العمراني هي واحدة.
إيش تغير؟
إلا تغير الأساليب والأدوات اللي نحن الحين نستخدمها في العملية التخطيطية.
نتكلم عن إيش؟
مثلا نحن الحين في عصر في الذكاء الاصطناعي، ونتكلم عن عصر الآلة وبما يسمى بالمدن الذكية. الحين أصبح جزء من حياتنا اليومية ومن حتى كلامنا اليومي. ولكن هذه المدن الذكية وهذه الأدوات الذكية هي فقط أدوات تستخدم الأساس التخطيطي اللي فعليا ما تغير. وطبعا والأساس في التخطيط أنك أنت تخطط هذا المكان من حيث أنه يكون سليم بيئيا سياسيا واقتصاديا لهذا الإنسان.
لطيف لطيف. طيب أريد أسألك عن يعني تاريخيا عمان ينظر لها على أنه يعني مبانئنا بيضاء، يعني هذا الأمر تاريخي، ما هو جديد، وإن كان الآن يعني حاضر. إيش السر؟
طبعا عمان وتاريخ عمان وإمبراطورية عمان اللي امتدت إلى حتى سواحل أفريقيا ما كانت مصادفة. طبعا ما في صدف في 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 هذا الموضوع، كل شيء خطط له. إذا أول شيء أخذنا تاريخ التخطيط العمراني نفسه، طبعا ما في شواهد زين حضارية تبين عن تاريخ محدد للتخطيط. المعظم يقول إن, 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 إن نحن من أول ما سكننا هذا الأرض بدأ الإنسان بتخطيط مكانه، حيث أنه يرتب هذا الكهف ولا يرتب هذا المكان ولا يرتب هذه المزرعة حيث أنه يقدر هو يعيش فيها. فهذا يعني موجود في الطبيعة الإنسانية كذا، فطرة في الإنسان. اللي حصل كيف؟ أنه التغيرات السياسية والتغيرات الاقتصادية على مر التاريخ والتغيرات الأمنية أيضا على مر التاريخ أصبحت تلزم هذا الإنسان أنه يخطط حياته بصورة معينة. فنحن في وقت من الأوقات كبشر اتجهنا أن احنا نبني مدن يعني مسورة، لأن كان في وقت من الأوقات كان في حروب كثيرة وما شابه ذلك. في وقت من الأوقات اتجهنا نحن يعني ان نحن لمسألة الزراعة ومسألة ان نحن نجرب المياه الى هذه المدن. فعلى احتياجات الناس تطور التخطيط العمراني معه. اذا نظرنا الى عمان وتاريخ طبعا عمان بالنسبة لي، إذا نظرنا إلى التاريخ التخطيط لعمان، عمان بالنسبة لي أنا شخصيا خلال دراساتي الشخصية أحس أنها يعني عمان انتقلت في مراحل معينة. عمان بدأت لما نحن ننظر إلى حضارة ماجان أو حتى ماجان باي ذا واي، يعني يقال أن باللغة السومرية كلمة ماجان وماجان بثنية صحيحة. عمان بدأت بما أسميه بمدن التعدين، حيث كان طبعا الاعتماد الاقتصادي لعمان آنذاك على المعادن. فبنيت مدن معينة في عمان من ضمنها الوطية في مسقط. لذلك أيضا ترى في مخالطات يعني تاريخية عن تاريخ مسقط. مسقط ليست بجديدة، مسقط ربما أقدم من أقدم المدن نحن نعرفها فيها.
كمدينة ولا كاسم؟
لوطية يعني اكتشف فيها حتى في بداية السبعينات أحد أقدم الأماكن الأثرية السومرية. اللي حصل كيف إنهم بنوا مكان معين في منطقة سالة ظن يتسمى فيه في عبري اللي هو طبعا كانوا يستخرجوا فيها النحاس. وبنوا اللي هي المكان في الوطية هو على صوب ميناء الفحل أساس أنه يكون ميناء تصدير لهذه المعادن. فبنوا يعني هذا النظام وخططوا المدن العمانية من حيث أنها توائم عملية التعدين والعملية الاقتصادية لعمان. بعدين عمان في عصر ما قبل الإسلام طبعا اللي هو موضوع ارتباطنا بطريق الحرير وما شابه ذلك. بالنسبة لي إن هذه الفترة كانت مهمة في التاريخ العماني، لأن المدن العمانية والتجمعات العمانية كأنها أعيد تخطيطها من أول وجديد، وبدأ اللي أنا أسميه بحقبة المدينة الميناء لعمان، حيث أصبحت الموانئ مثل ميناء صحار وميناء صور وميناء حتى مسقط وميناء خروري وموانئ كثيرة على على على, على مد عمان تكون بصورة معينة من حيث أنه تكون هي مركز تجاري ما بين الشرق وما بين الغرب، فبيكون كذا كأن ترانزيت. بعدين فترة الحقبة الإسلامية، طبعا عمان لها تاريخ إسلامي معين والكل طبعا يعني يعرف عنه الشيء، ولكن طبعا هناك الكثير من المغالطات عن التاريخ الإباضي في عمان، وهذا طبعا اللي بنرجع اللي ممكن اني جاوب سؤالك لما قلت لي ليش المسألة الأبنية البيضاء والصور الموجودة. طبعا المدرسة الإباضية ليست فقط بمدرسة دينية، المدرسة الإباضية بالنسبة لي هي كانت مدرسة فلسفية دخلت في أعماق حياة الإنسان العماني، ما اللي بس في دينه، ثقافته، عمله، وحتى في المعمار. لذلك في ايضا من 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 الباحثين الامريكان من اصل مغربي كان تلقب بابو لوجات، توفت مع ان هي يعني هي ظن اسمها ساره ابو لوجات. بحثت كثير في موضوع اللي هو العمارة الإباضية، ولكن ليس في عمان، في اللي هو شمال أفريقيا. فهناك تأثير مباشر على شكل العمارة هذه، حيث أن الإباضية أول شيء كانت من بدأ أن تكون المؤسسات الدينية يعني مؤسسات يعني تكون مؤسسات متواضعة على أساس أن ما يلهيك التصميم، ولو طبعا كان ذاك التصاميم العباسية والتصاميم الأموية، عشان ما يلهيك التصميم لما تدخل المسجد هذا عن اللي هو صلتك بالله عز وجل.
لذلك مساجدنا القديمة
أيوة. متواضعة
بسيطة
أيوة. الحاجة الثانية من يعني من ظواهر العمارة الإباضية إن أيضا المباني هذه سواء المساجد والسكن تكون أبنية دفاعية، لأن طبعا بحكم الحروب وحكم طبعا الاختلافات المذهبية آنذاك، فكانوا يقولوا أن لازم هذه النوافذ والدرايش يكون صغيرة. ذلك أنت لاحظت في العمارة القديمة في عمان أغلبهن أحجامهن صغيرة، ولازم يكون فيه ثقوب فوق بصورة معينة لعملية اللي هو التبريد، وهذا الشيء يعني أيضا يعني يعتبر من ملامح اللي هو العمارة الإباضية. اللون الأبيض طبعا هذا من الألوان اللي سبحان الله يعني على مرور السنين اشتهر فيه يعني أتباع هذه المدرسة، وأصبحوا يعني يعرفون باللون الأبيض سواء بالعمامة البيضاء أو سواء حتى بالبيوت البيضاء. وهذا الشيء انطبق على عمان وعلى حتى تواجد العمانيين أو تواجد الإباضيين في مثلا تونس في جزيرة جربة وحتى في المغرب والجزائر العربي. من بعد المرحلة الإسلامية لعمان، وهذا طبعا أنا سميته بمرحلة المدينة الإسلامية، ولكن كوتن كوت باللمسات الإباضية، هذا اللي يميز العمارة الإباضية. وهذا طبعا نحن نشوفه كثير هنا في عمان في الحارات العمانية وما شابه ذلك، طبعا كل الكلام اللي قلته. المرحلة اللي بعدها من ناحية التاريخ العمراني لعمان اللي هي طبعا مرحلة الإمبراطورية. أنا حتى لي من أحد أبحاثي ومؤلفاتي اللي هي سميتها بمسقط آن لندن The Imperial Capitals، اللي هن طبعا لندن ومسقط اللي هن العواصم الإمبراطورية. طبعا الحاجة السياسية آنذاك لعمان أن تكون مسقط هي طبعا مركز القوة السياسية لعمان، وأيضا أن لازم تكون مسقط هي يعني أكثر مكان محمي لعمان، بالأخص من بعد الغزو البرتغالي لعمان، يجب أن تكون العاصمة هذه يعني عاصمة يعني آمنة، عاصمة مسورة، عاصمة بها اللي هو الحماية الكافية لتحمي سلطان البلاد. فلذلك اللي هي تأسس اللي هو سور مسقط القديم الموجود حوله، واللي طبعا تصميمه بدأ من العهد البرتغالي. طبعا من المغلوطات في التاريخ العماني ان قلعة الجلالة والميراني هن قلاع برتغالية، ولكن لا، هن قلاع موجودة من اول، البرتغاليين استخدموها، والدليل على ذلك العمارة. عمارة الجلالة والميراني ليست بعمارة برتغالية، عمارة الجلالة والميراني اذا تلاحظها هي كعمارة اي قلعة ثانية في عمان. فليس من المعقول ان تكون مثلا اللي بنوها البرتغاليين بعمارتهم وما في اختلاف.
معقولة ما في اختلاف؟
في طبعا في اختلافات معينة، طبعا لأن طبعا العمارة الداخلية في عمان تختلف، يعني مثلا عمارة نزوة مقارنة مثلا ب بعمارة صلالة والعمارة في طبعا في
اختلافات بسيطة، لكن في أشياء نقاط كثيرة.
أيوة، ولكن هناك في هوية عامة
تشابه.
أيوة، للعمارة العمانية. فالمهم، فأصبحت هذه المدينة اللي هي الحين مهيئة، يعني يجب يعني أنها تهيئ عشان تكون عاصمة لإمبراطورية، إمبراطورية تمتد طبعا إلى شرق أفريقيا. وأيضا في نفس يعني هذه الحقبة بدأنا ببناء اللي هي مدينة الميناء مرة ثانية اللي تكلمنا فيها في الحقبة الثانية لعمان، ولكن مدن الميناء في أماكن أخرى، يعني مثل منباسة، مثل زنجبار، مثل جوادر. هذه أصبحت مدن مهمة للقن البضائع من وإلى عمان. هنا عمان، وهذا طبعا رأيي الشخصي، إنها تعلمت هذا الشيء من لهن الدول الاستعمارية مثل بريطانيا ومثل البرتغال وما شابه ذلك. هذه الدول تنشئ شبكة من المدن الميناء حول العالم، من حيث إن البضائع والثروات الطبيعية تخرج من هناك وتذهب إلى اللي هي المدينة الرئيسية. فمثلا للبريطانيين كانت طبعا محور العالم هو لندن، فهم يبنوا هذه مدن الميناء حول العالم، في الهند وفي أفريقيا وفي شرق آسيا، بحيث أن يأخذون هذه الثروات ويتم تصنيعها
في خدمة الاقتصاد وغيره،
يعني لخدمة اقتصاد هذه المدينة، هذا المحور واللي هو لندن. لذلك نحن نسمع بمصطلح اللي هو الجلوبال سيتي، أو هي المدينة العالمية. هنا بدأ ظهور هذا المصطلح. المهم أن نحن على أساس أن هذه الإمبراطورية اللي أصبحت يعني ما شاء الله حجمها كبير في قارتين، قارة آسيا وقارة أفريقيا، أصبح أن يكون يجب أن يكون فيها هذه المدن الميناء على أساس أن اللي تكون شبكة التجارة، شبكة التبادل التجاري الداخلي للإمبراطورية العمانية مرسومة بشكل معين. فمرة ثانية ما في شيء اسمه صدفة، كل شيء يخطط له. بالنسبة لي عاد بعدين عاد المرحلة اللي هي المرحلة الخامسة اللي مر بها التاريخ العماني في العمران اللي هي مرحلة النهضة، واللي هو طبعا أنا بالنسبة لي اللي هو مرحلة بما أسميه بالمدينة النفطية لعمان. هنا طبعا سلطان قابوس طيب الله ثرى هو اللي ابتدى هذه النهضة لعمان. هو طبعا اللي وظف النفط ومداخيل هذا النفط لتطوير البلد.
لطيف.
فهنا مسقط عاد صياغتها من أول وجديد. إذا نحن نركز الحين يعني كمثال لمسقط، عاد صياغة هذه المدينة اللي فيها أسوار ومغلقة على نفسها من أجل الحماية وكذا، إلى مدينة بها شوارع يعني كبيرة، إلى مدينة مترامية الأطراف، لأنها لازم، لأن المدينة النفطية يجب أن تعتمد على السيارات. زين، وأعيد إنشاء هذه المدينة بحيث أن تكون فيها مصفاة. لذلك نحن أيضا نشوف هنا في مسقط يعني هذه أنابيب الغاز وأنابيب النفط اللي تمر مسقط. يعني الحين نحن الحين هنا في الجراند مول، صح؟ في أنابيب نفط تحتنا تمر جنبنا هنا في الجراند مول. فهذه المدينة صممت لتخدم الاقتصاد النفطي هذا، وأصبحت تمتد بصورة معينة اللي نحن نشوفه الحين. ف يعني من ممكن المعلومات اللي ممكن ان تفاجئك، مسقط الحين حجما اصبحت تقريبا ضعف حجم منهاتن حجما جغرافيا، البقعة الجغرافية، لكن سكانيا نحن تقريبا حارة في منهاتن. فهذا أيضا هنا عادي يبين أن نحن الحين مر علينا عن المرحلة النفطية 50 سنة.
لطيف.
وهنا عاد سؤال المخططين دائما أن المدن تشيخ وتشي، وباعتقاد المخططين أن المدن كل 50 سنة، لأن كل 50 سنة هناك تغير اقتصادي كبير دائما يحدث في العالم. فالحين فعليا حصل في تغيرات اقتصادية ضخمة للعالم، والنفط ما صار هو المصدر اللي ممكن أن عمان تعتمد عليه اقتصاديا. فهل نحن الحين مهيئين لمرحلة تخطيطية جديدة لعمان؟
هنا التحدي. طيب خلني أرجع للمرحلة أعتقد الثانية أو الثالثة اللي تكلمت فيها عن الحارات العمانية. هنا فعليا الناس هم اللي خططوا مدنهم، هم اللي وضعوا احتياجاتهم بناء عليه، كان في تخطيط بالنسبة للحارات، وذكرت انت بعض عناصر هذا التخطيط. هل هذا معناه انه احنا ما نحتاج الى مخطط عمراني؟
الناس لما تخطط لانفسها ما معناتها ان ما عندها مخطط عمراني. ترى هنا السؤال، عمان عرفت بأحد أقدم الأنظمة الدستورية في العالم. يعني عمان كدولة مؤسسات معروفة حتى منذ العصر الجاهلي، ولكن كان هناك نظام يسمح للناس أنهم يبدوا آرائهم من خلال حتى هذه المجالس والشيوخ. هذه الأنظمة القبلية أيضا في عمان ما كانت أيضا نظام عشوائي، ترى ما كان، يعني حتى نظام السبلة ونظام المجلس هذا كان نظام مهم في العملية التخطيطية. وكان يعني هذا المخطط المجتمعي كان يقوم طبعا بنظرة يعني بتوجه دولي او 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 بتوجه وطني. لذلك نحن لما مرينا على هذه الحقب المختلفة يبين لك ان الانسان العماني هذا يتغير مع المتغيرات اللي حوله كدولة. وطبعا الحس المشترك الموجود في المجتمع هذا ما معناته إن الناس بس يعني تفكر باحتياجاتها الخاصة، لا طبعا. نظام الحكم في عمان على اختلافاته سواء في العصر الجاهلي أو في العصر الإسلامي أو في العصر الحالي، هي أنظمة حكم فتحت المجال أساسا للمجتمع العماني والمواطن العماني أن يكون أصلا جزء من التخطيط الاقتصادي والتخطيط السياسي، وطبعا يعني بصورة مباشرة أو غير مباشرة التخطيط العمراني.
لطيف لطيف. طيب، واحد من أكثر المصطلحات شيوعا لما نتكلم عن التخطيط العمراني هو إنسنة المدن.
نعم.
إيش يعني إنسنة المدن؟ كيف 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 نشوف إنسنة المدن في المدن؟
هنا هذا يعني سؤال جميل جدا، لأن أيضا أسمع كثير من الناس يتكلموا عن هذا الموضوع ولكن بشوية معرفة قليلة.
هات.
تخطيط المدن عالميا طبعا مثل ما قد مر بمراحل كثيرة، ولكن هناك اللي هي المرحلة الثورة الصناعية عالميا اللي ظهر فيها أن الإنسان هو قادر على إعادة صياغ كل شيء حوله صناعيا، وما يحتاج إلى البيئة وما يحتاج حتى للآراء الشخصية للمواطنين، لأن هناك أرقام وعلم تبرر عمله. فأصبحت هذه الأدوات اللي هي الثورة الصناعية، الأدوات العلمية تطغى على اللي هو اللمسات الإنسانية أكثر وأكثر. وصلنا لدرجة أن نحن فعليا في بداية الألفية بدينا نفهم كمخططين وكدول أن نحن بهذا الأسلوب خربنا البيئة وبعدنا المواطن والإنسان هذا عن المدن. أصبحنا بس نخطط لأن الرقم الفلاني يقولنا كذا، أصبحنا نبني هذا المبنى لأن الجدول الاقتصادية بالأرقام تبرر لي أني أبني هذا المبنى، من دون معرفة الحاجة الفعلية للناس لهذا المبنى، من دون ما نعرف كيف هذا المبنى يأثر على حياة الناس، كيف أن نحن لما نغير شارع، لما نغير شيء، كيف حياة هذا الإنسان تتغير معه. أصبحنا نثق بآلة وبرقم أكثر مما نثق بإنسان حالي من حاله يعيش حياة يومية ويعيش واقع، ممكن أن يكون واقع جميل أو ممكن يكون أنه واقع مرير. ففي العشر سنوات الماضية فعليا للأسف الشديد معظم المخططين من بعد هذه الحقبة كانوا مغرورين، يعني أنا مخطط لكن لازم أني أعترف بهذا الشيء، إن غروا أن العلم مثل ما قلت هي هو السلاح الوحيد للعملية التخطيطية الناجحة. ولكن في العشر سنوات الماضية فعليا اعترفوا طبعا بصورة غير مباشرة وقالوا أن آن الأوان إن هذه المدن تنظر إلى الإنسان أولا قبل التخطيط.
هذا معنى كلامك أن الإنسان أساسا كانت موجودة.
موجودة.
وإن كانت يعني ضمنية ويعني لها مصطلح حقيقي، لكن
ما
كانت موجودة.
كان أصلا مصطلح حقيقي لأن كانت أصلا جزء طبيعي لا يتجزأ من عملية التخطيط.
لأن هذا الشيء الصح، يعني هذا الشيء التلقائي.
أيوة. فنحن يعني في هذه المرحلة كأن المخططين شوية الغرور هذا اللي فيهم قل وقالوا نعم هناك مدن كثيرة حول العالم فعليا يعني جالسة تمر بمصاعب اقتصادية وبمشاكل بيئية ما قادرين يحلوها.
لأنها تفتقد للأنسنة؟ لأنها تفتقد للأنسنة؟
أيوة.
مثل 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 أعطيني مدينة عالمية
يعني
تقف بالك.
أيوة. يعني مثلا من الأمثلة المشهورة جدا اللي هي مدينة أمستردام في هولندا. مدينة أمستردام بنيت على الموديل الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، وطبعا ترى هذا الموديل اللي نحن الحين مسقط ما زالت عليه، واللي هو طبعا موديل المدينة النفطية، شوارع واسعة إنزين، مدينة مترامية الأطراف مبنية على أساس أن السيارات تمشي وعشان اقتصاد النفط. لذلك في حتى نظرية في الاقتصاد تسمى بالمرض الهولندي أو بالداتش ديزيز.
إيش معناته؟
معناته ان النفط يؤثر على اقتصاد المكان المعين سواء المدينة او دولة، وعلى صفات يعني ونقول اللي هو وعلى صفات الانسان اللي يسكن في هذا المكان، حيث انه يكون اتكالي زيادة على اللزوم على الحكومة، تكون مخرجاته الاقتصادية أقل، وتكون حياته تتمحور حول السيارة.
هذا الوضع في أمستردام يعني؟
هذا كان سابقا، ولكن هم مع تطور الدولة وقالوا أن نحن ما ممكن أن نعتمد على النفط، وهذا كلام في الثمانينات، زين كالمصدر الوحيد يعني لنا وكذا، ويجب نحن نتنوع اقتصاديا. بدأوا أن يشوفوا فعليا أن هذا التنوع الاقتصادي غير ممكن إذا ظلت المدينة مثل ما هي
بهذا الشكل،
فبدأوا يصغروا الشوارع فعليا، وبدأوا يقولوا للناس أن السيارة ما هي مصدر تحرك، ويجب أنك تستخدم مصادر مواصلات أخرى مثل السواكل ومثل الدراجات الهوائية. الحين أعلى نسبة للدراجات الهوائية
في أمستردام
هي في أمستردام،
صح،
وفي اللي هي مدينة أيضا روتردام.
تلاحظ هذا الشيء يعني
أيوة.
مباشرة لما تزور أمستردام.
أيوة. فشافوا أن لما يعيد صلة الإنسان بمكانه يصبح هذا المكان أول شيء أكثر حيوية، ويصبح تصبح فيه الحركة الاقتصادية ممكنة أكثر. ممكن كثير من الناس ما تربط حيوية الكثافة السكانية والعملية الاقتصادية. المدن عامة إذا ما فيها كثافة سكانية كافية ما ممكن أنها تتطور اقتصاديا، هذا اللي يسميه في علم الاقتصاد economy of scale. يجب أن تكون كثافة كافية لمكان معين من حيث أنه يقدر أن هذا البزنس أو هذه المؤسسة أن يكون عندها زبائن كافيين أساس أنها يعني تمتد على مر السنين وتتوسع. خلينا يعني ننتقل إلى واقعنا هنا في عمان. ما تلاحظ أنه مثلا في المعبيلة وفي العامرات إذا أحد فتح مطعم ولا فتح دكان، كم تتوقع عادة العمر الافتراضي لهذا المحل؟ كم يعيش عادة؟
كم؟
يعني أنت من خلال ملاحظاتك عادة هذه المحلات المالبرجر وهذه الأشياء تتغير بصورة دائمة، صح؟ وعامة يعني الأفريج لايف سبان يعني المدة يعني هذا
عمر المشروع
هذا من سنة إلى سنتين.
معقولة؟
وانتم شايفين يعني انت الحين اذا بتروح للمعبيله وبتروح للعماره، خاصه ذكرت هذه المكانين لسبب معين، دائما في السوق هناك دائما هذه المحلات تتغير، ما عدا يمكن كم محل كذا قديمين موجودين من اول ولهم يعني زبائن يعني مثل ما يقولوا يعني
دائمين ومستمرين
لهم.
ايش علاقه هذا بال
ايوه علاقه الاتي، إذا لم توجد كثافة سكانية كافية حول هذه المؤسسة مستحيل إن يكون في كل يوم عملية شرائية كافية، حيث أن صاحب البزنس هذا أو صاحب العمل هذا يقدر أنه يعني
يستفيد
يعني يستفيد ويحقق المنفعة الاقتصادية. حاليا في مسقط نحن لكل هكتار حاليا في مسقط إذا أتذكر الرقم تقريبا 14.2 وحدة سكنية لكل هكتار في الحين في مسقط، هذا يعتبر أقل كثافة من أقل من أصغر قرية في بريطانيا. إيش هذا معناته؟ معناته أنه إذا كان هذا البزنس إذا وضعنا حوالينا دائرة هذه نقول مثلا كيلو حول هذا البزنس، نظرنا إلى كم بيت يكونوا موجودين حوله، بيطلع فعليا من 14 إلى تقريبا يعني 15 عائلة دائمة. ترى هنا أيضا مسألة الاستئجار ومسألة البيوت الدائمة.
نعم.
زين اللي ممكن إنهم يكونوا يعني زبنائك اللي هو الدائمين.
دائمين.
طبعا الناس اللي يجيوك من بعيد يجيوك مره مرتين يقربوا زين، والله انا جاي من القرم خاطف على الخوض، سمعت عن هذا المطعم زين، خاطف عليك مره في السنه، مره في الشهر، مره كل 3 شهور، ولكن ليس بزبون دائم. فهذه ايضا من التحديات اللي تواجهها المدينه النفطيه مثل مدينه مسقط مقارنه بامستردام. فاذا تكلمنا عن امستردام وعن روتردام كانت كذا في وقت من الاوقات، لكن من عمليه اعاده التكثيف واعاده اللي هو انسنه هذه المدينه، اصبحت هذه المدينه اكثر حيويه، اصبحت هذه المدينه مكان ممكن للعمليات الاقتصاديه الاخرى الغير نفطيه ممكن انها تعيش وممكن انها تظهر. وطبعا المهم في الموضوع كله اساسيات الاقتصاد هو ان يكون عندك مؤسسات صغيره ومتوسطه قويه. اليابان على كبر اقتصادها يقال ان اكثر من 60% من اقتصادها هي شركات صغيره ومتوسطه. الشركات الصغيره والمتوسطه يجب ان تكون هي الحلقه الاكبر في الحلقه الاقتصاديه.
هذا هو النموذج الياباني.
هذا هو نموذج أي اقتصاد ناجح في العالم، واللي هو طبعا يريد أنه يكون فعليا اقتصاد متنوع، تهيئ المدينة، وتهيئة المدينة هذا تصبح كأنك أنت الحين هيأت جسد جديد لروح جديدة.
لطيف، واضح.
أيوة.
واضح. طيب تكلمت أنت عن النموذج الأمريكي، إيش في نماذج أخرى عمرانية؟
هو يعني في يعني نماذج كثيره في الموضوع. يعني طبعا النموذج الامريكي هو كان النموذج اللي طغى من بعد الحرب العالميه الثانيه، وبالخص مع موضوع اكتشاف النفط، فالنموذج هذا نموذج المدينه النفطيه. طبعا هناك في نماذج اخرى، مثلا كان نموذج اللي هو المخطط الإنجليزي المعروف هاورد، اللي هو يسمى بمدينة الحدائق اللي هو إل غاردن سيتي. قال إن المدينة الصناعية اللي هي اللي ظهرت في الثورة الصناعية أصبحت يعني هي غير مهيئة للعيش الإنسان، ويجب إن نحن نفصل المكان اللي يعيش فيه الإنسان والمكان اللي يشتغل فيه الإنسان. وظهرت اللي هي ليفربول ومانشستر يعني عيد تخطيطها بهذا الأسلوب، حيث أن مانشستر أصبح أن الصناعة كانت في المدينة نفسها، وأصبحوا الناس يسكنوا في اللي هن تسمى بمدن الحدائق، حيث أن يكون في طريق أو سكة حديد تصله بالمركز الصناعي، ويعيش هو هناك بعيد عن 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 هذه الأشياء، ويكون طبعا عايش قريب من الطبيعة. لأن فعليا في وقت من الأوقات في لندن في أيام الثورة، يعني هذا في أيام الصناعة والثورة الصناعية، وصل أن كمية التلوث في لندن أنهم كانوا حتى ما يشوفوا الشمس بالأيام. وكان حتى نهر التايمز كان النهر يتلون بألوان مختلفة كل يوم على حسب المواد الكيماوية اللي كانت ترميها هذه المصانع في هذاك اليوم. وهذا الشيء أيضا حتى ينطبق على نهر المسيسيبي في شيكاغو، هناك بالأدلة كان يقولوا أن في أي يوم كان النهر لونه أخضر، في يوم كان النهر لونه أزرق، وفي يوم يعتمد على كمية الملوثات اللي كانت ترمى في هذه الأماكن. فكلامنا طبعا في اللي هو مثال المدينة الحديقة اللي هو الغاردن سيتيز هذا كان من نظرية هاورد. طبعا بدأ بالفعل يفصلوا سكن الناس عن الأماكن الصناعية، ولكن اللي حصل هذا أيضا يبين لك إن طبعا ما في نموذج تخطيطي كامل، لأن في النهاية هي أنظمة إنسانية صح، ولكل نظام فيه أخطاء وفيه كذا. فهذه الطريقة أصلا فصلت الأغنياء عن الفقراء اللي ما كانوا يملكون المقدرة أنهم يعيشوا أصلا في هذه الأماكن البعيدة ويقدروا أنهم يعني يعيشوا هذا نمط الحياة، ويجب أنهم كانوا يسكنوا قريب من أماكن اللي يشتغلوا فيها. لذلك في وقت من الأوقات كان اللي هو العمر الافتراضي للناس يعني للعامل في لندن وصل إلى أقل من 20 سنة في وقت من الأوقات بسبب التلوث العظيم اللي كان في مدينة لندن. فنفس الشيء طبعا النماذج هذه تتطور وتتغير حسب الحاجة دائما، فهذا يعني أحد الأمثلة اللي ممكن أذكرها.
لطيف، تكلمت عن المدن على أنها تشيخ وذكرت مثال أمستردام. عادة كيف يتم معالجة هذا يعني نقول إذا كان يعني هناك معالجة لهذا العمر، عمر المدينة اللي شاخت، يعني عادة كيف يتم التعامل معها من قبلكم كمخططين؟
طبعا الطريقة الأمثل للتعامل بهذا الشيء أنك أول شيء يجب أنك تعرف ما هي المشاكل اللي يواجهها هذا المجتمع في هذه المدينة، لأنك أنت أساسا تقدر أن هذه المدينة شاخت أم لا من حيث مقدرة هذه المدينة على خدمة حاجات الإنسان في هذاك الوقت. لأن طبعا مع مرور الوقت احتياجات الناس تتغير. مثال بسيط جدا، في وقت من الأوقات قبل يمكن حتى 10 أو 15 سنة كان من الخدمات الأساسية للبيوت في عمان كان الكهرباء والمياه. الحين من بعد 15 سنة أصبح من الخدمات الأساسية للبيوت في عمان كهرب وماء وخدمة إنترنت فايبر أوبتيك. ليش؟ لأن الوقت تغير وحاجة هذا الإنسان تغيرت مع التغيرات اللي هي التغيرات الاقتصادية ومع طبعا التطور التكنولوجي. فأول حاجة يبدأ فيها اللي هو أنك أنت تعمل دراسة عن حياة هذا الناس في هذه المدينة وإيش هي المشاكل اللي يواجهوها في هذه المدينة. على كثر عدم توائم هذه المدينة مع احتياجات هذا الناس في هذاك الوقت، على كثر ما تحدد أن هذه المدينة فعليا شاخت. كل ما كان هذا الجاب اللي يكون ما بين حاجة الناس وما بين تخطيط هذه المدينة كبير، على مدى أنك أنت تقدر تحدد أن هذه المدينة أصبحت من حقبة وأصبحوا الناس من حقبة أخرى. من بعد تحديد هذه الأشياء تبدأ عاد هنا باتخاذ الإجراءات التصحيحية أو الإجراءات اللازمة. هذه الإجراءات طبعا تعتمد على ما مدى توفر المادة اللي هو المال، وعلى ما مدى اللي هو التوافق السياسي لهذه الدولة من تغيير هذه المدينة. إذا كان النظرة السياسية أو رؤية هذا البلد أن فعليا نحن يجب أن نحن نواكب هذا التغير ووفر المال ووفروا التقنية اللازمة، إذن هنا تبدأ عملية إعادة التخطيط حسب المتوفر من المال والتقنيات المتوفرة. أحيانا ممكن يكون إعادة بناء بالكامل، أو أحيانا يكون عملية إصلاحات من حيث أن هوية أيضا هذه المدينة ما تتأثر. فأيضا هوية المدينة يعني الناس يعني لهم ارتباط أو صلة معينة بالمكان اللي يعيشوا فيه. لذلك مثلا تشوف مثلا نقول ليش مثلا جنيفا أو معظم المدن الأوروبية القديمة ما فيها ناطحات سحاب. طيب ما شرط أن ناطحات سحاب هي علامة التطور، ولكنها مدن مواكبة للمتغيرات الاقتصادية، لأنهم عارفين أن هذه المدن هوية معينة، فقرروا أنهم يحافظوا على هذه الهوية ولكن يواكبوا العصر. فما شرط أن إذا ما عندك ناطحات سحاب أو ما عندك يعني مباني مبنية من الزجاج وما شابه ذلك معناته أنك أنت دولة غير متطورة. ما شرط، والدليل موجود، أوروبا أمامك.
صحيح أماكن كثيرة، مدن كثيرة في أوروبا يعني ما
قديمة جدا زين، وكأنك تزورها قبل 200 سنة، ولكن أعيد تهيئة هذه المدن حيث أنها تواكب الاحتياجات الحالية للناس والاحتياجات الاقتصادية،
وصار الناس عايشين فيها
ومسألة الانتماء هذه مهمة للناس. المدن ما بس مجرد أماكن للعيش، المدن هو اتصال ثقافي وروحي وجسدي لهذا الإنسان وارتباطه بمكان معين. ترى نحن فعليا كناس نحن ما هوياتنا ما ترتبط بدولة، نحن هوياتنا دائما ترتبط بمدن، ولذلك النزواني يختلف عن المسقطي، الصحاري يختلف عن مثلا إنسان جاي من مرباط أو من صلالة، لأن هذه المدن هويات معينة تغير من هذا الإنسان.
جميل، تكلمت عن الرؤى اللي مرتبطة بالدول، نلاحظ دائما أن هناك ارتباط ما بين تخطيط العمراني وما بين الرؤى الخاصة بهذه بدول معينة، يعني إيش هذا السر؟ إيش السر في هذا الترابط؟
السر هو أن عندما لا يكون المكان مهيئ مكانيا وعمرانيا لأي نظرة مستقبلية، واللي هي طبعا معظم الرؤى المستقبلية هي ضمنيا رؤى اقتصادية. مثلا إذا رأينا إلى رؤية عمان 2040، رؤية عمان 2040 فيها سلوغن واضح جدا يقول أن نحن نكون نريد نكون ما بين مصاف الدول المتقدمة. زين، إيش معناته هذا؟ دول المتقدمة طبعا اقتصاديا هذا واحد، وبعدين طبعا الاجتماعيا وما شابه ذلك. على أساس أنت تحقق هذا الشيء يجب أنك يكون أنت مكانيا مهيئ لتحقيق هذه الأهداف. خلينا نفسر لك كيف. طبعا هناك في حاجة تسمى بالهرم الاستراتيجي لأي دولة، وهذا الهرم الاستراتيجي فيه ثلاث أشياء مهمة. على رأس هذا الهرم تسمى بخطة ماذا، وبعدين بخطة أين، وبخطة كيف. نحن في عمان خطة ماذا نريد أن نكون في المستقبل هي رؤية عمان 2040، فالجواب موجود لخطة ماذا نريد نحن كدولة كشعب كعمانيين من مستقبلنا أن يكون. فمعنا رؤية، فهذه الرؤية تجاوب عن ماذا وتحط أهداف معينة. مثلا نحن نريد أن يكون نمونا الاقتصادي بنسبة معينة. إنزين، يتلو ماذا السؤال أين. الحين إذا أنت تريد تنمو بنسبة معينة أو تكون ما بين مصاف الدول المتقدمة أو مثلا تكون المركز العاشر في مجال معين، وين أين في عمان هذا يكون ممكن؟ لأن عمان هي عبارة عن أرض بها ثروات، فتأتي هنا الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لكي تجاوب عن هذا السؤال وتقول أين هذه الأهداف اللي وضعت في عمان ممكنة. فنحن مثلا إذا بغينا إن ننمو بهذه النسبة، معناته أن من السنة الفلانية إلى السنة الفلانية مثلا في الخطة الخمسية يجب أن يكون في ظفار في هذا المكان مصنع الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني، فيهيئ المكان لهذه العملية الاقتصادية، ويهيئ صحار ويهيئ الأماكن الأخرى. فذلك أصلا هذه الأماكن مثلا المناطق الاقتصادية الحرة وكذا هذه كلها مخطط لها، يعني ليست عبثا. طبعا دراسة الجدوى الاقتصادية هي أول شيء دراسة معمارية أو أقول دراسة عمرانية قبل أن لا تكون دراسة اقتصادية، لأن يجب أن يحدد المكان في المكان المناسب، ويجب أن يكون هناك يعني التهيئة المناسبة لهذا العملية الاقتصادية أن تكون في هذا المكان. فأعطيك مثال، أنا حين تخيل أقول لك هذه أرض روح ابني فيها مصنع لمثلا إنتاج الآيفون. إنزين، أنت الحين كمستثمر بتقول لي قل والله على أساس أني أنتج الآيفون أحتاج لي فايبر أوبتيك سريع طريقة معينة، أحتاج لي خدمات معينة لازم تكون موجودة في هذا المكان، وإلا أنا ما أقدر أصنع هذا الشيء. فهنا تهيئة المكان وتحديد استخدامه للعملية الاقتصادية هو مهم جدا. فذلك تأتي خطة أين اللي هي الاستراتيجية العمرانية لعمان كخارطة الطريق لرؤية عمان 2040. بعدين في الهرم الاستراتيجي هذا تأتي خطة كيف. الحين أنت حددت المكان زين، الحين هذا المكان مثلا لعملية اقتصادية معينة مسؤولة عنها مؤسسة معينة أو هيئة حكومية معينة أو شركة معينة. الحين أنت كمخطط أنت ما مختص في هذا المجال الاقتصادي، مثلا في صناعة الآيفون عشان نكمل على مثالنا، أنا كمخطط أنا ما مختص في صناعة الآيفون، ولكن المستثمر هذا أو الهيئة المتخصصة هذه هي اللي عندها المعرفة الكيفية. هذاك يقول أهل مكة أدرى بشعابها. فتقوم هذه المؤسسة القطاعية ببناء الكيفية، إن كيف تبني هذا المصنع وكيف يقوم بتشغيله وكيف وكيف وكيف. فبهذه الطريقة يكون عندك نظام استراتيجي لهذه الدولة، حيث أنك تعرف أهدافك، تعرف وين تكون هذه الأهداف ممكنة، وتعرف توجه قطاعات الدولة وين ممكن أنها تحقق هذه الأهداف. مهمة يقوموا قطاعيا برسم الكيفية.
لطيف. طيب خلينا نعرج على واحد من القضايا المهمة في مسألة امتلاك السكن، قد يكون هذا الموضوع يعني قريب من التخطيط العمراني بدرجة كبيرة، اللي هو غلاء العقار. هل هناك من وسيلة أو نمط يعني يحل هذه الأزمة؟
طبعا إذا نحن نظرنا لمسقط أول شيء بسياق إقليمي، إذا نظرنا لدول الخليج إقليميا، مسقط طبعا تعتبر الأرخص عالميا. مسقط أيضا تعتبر من أرخص المدن، طبعا ما هي الأرخص لكن من أرخص، هناك من أرخص من ناحية أسعار الأراضي وكذا. يعني أنا حيحدثني أحد الزملاء اليوم بعد سبحان الله، يقول لي إنه أحد زملائه في الكويت ما زال مع أنه متزوج ما زال عايش مع أبوه، لأنه ما محصل حتى أرض إن يشتريها، وأسعار الأراضي طبعا غالية جدا. ويستغرب إن زميل العماني اللي هو زميلي أنا اللي خبرني عنه إن يقول والله أنا عندي أرضين، أرض مسقط وأرض في البلاد. هذا من سياق إقليمي وسياق عالمي، ولكن طبعا اللي يهم المواطن العماني عماه صح؟ يقول أنا مو يلخص باللي حاصل في الخليج، وهذا مدخولهم الاقتصادي يختلف، وضعهم الاجتماعية تختلف، يعني في اختلافات جذرية في الموضوع. في عمان للأسف الشديد من خلال قراءاتي للحاصل اللي هو ضعف التنظيم العقاري الموجود في عمان، أدى إلى سيطرة يعني المؤسسات العقارية وتجار العقار على أسعار العقار في عمان. مع أنه فعليا إذا نظرنا إلى مساحة مسقط زين، ونظرنا إلى سكان مسقط يعني أنا بالنسبة لي يعني الكثافة المثالية لمسقط تقريبا 7 مليون عشان تبدأ أنها تكون مدينة فعلية اقتصادية على حجم مسقط. طبعا مسقط ضخمة حجما، ترى نحن ما زلنا العمانيين ما مستوعبين كم الحجم الجغرافي لمسقط. نحن قريبا إذا انضمت بركة إلى مسقط بنكون أكبر من أكبر مدينة في العالم جغرافيا واللي هي لوس أنجلوس، ولكن بعدد سكان بسيط جدا. عدد سكان هنا الناس تخلط ما بين المساحة الجغرافية وعدد السكان. نحن بلاد صغيرة أيوة محل عدد السكان، لكن من ناحية الفوتبرينت اللي معك
صح.
فجغرافيا مسقط واسع زين، وعلى عدد سكاننا المفروض أن أسعار العقار، ولكن لأن أن نحن معانا للأسف الشديد ضعف في عملية التشريعات وتنظيم اللي هو قطاع العقارات في عمان، أصبحت الأسعار ما تتحكم بها الدولة أو تتحكم بها مؤسسة معينة، اللي فعلياً يتحكم بالأسعار اللي هو من مجموعة من التجار اللي يمتلكوا طبعاً أراضي، مجموعة أراضي ضخمة في مسقط، وهم اللي يعني يسيطروا على الأسعار في السوق.
لطيف.
فالحل اللي هو يكون في تنظيم واضح لمن يمتلك هذه الأراضي، كيفية التعامل مع هذه الأراضي، كيف أنك أنت حتى لو كنت مالك هذه الأرض، إذا جلست على هذه الأرض مثلا أكثر من مثلا 3-4 سنين من دون ما تطورها، تبدأ الحكومة تفرض عليك مثلا ضريبة معينة، أو ماذا يبدأ يسألوك لكن زين أنت الحين جالس على هذه الأرض، هذه الأرض ترى لها تأثير اقتصادي على المدينة بالكامل، وعلى حياة الناس وعلى حياة العقارات. زين، ففي يعني تنظيمات معينة. حتى الحين مثلا السعودية بدأت يعني تنظم هذا القطاع أكثر وأكثر،
أراضي البيضاء.
أيوة، مسألة الأراضي البيضاء، مسألة طبعا الأراضي القديمة اللي بس كذا يعني تركت لمدة معينة، مسألة حتى اللي هو احتكار سوق العقار. فحتى في هذا الشيء يعني الحين بدوا أنهم يعني يحاولوا ينظموا هذا الشيء. اليابان عندها من أكثر قوانين عدم الاحتكار اللي هو عدم الاحتكار العقاري صرامة في العالم، جدا صارمين بالأخص إذا تكلمنا عن مدينة طوكيو.
كيف؟
طبعا مدينة طوكيو فيها 38 مليون نفس، مليون شخص يسكنون هذه المدينة، وهي طبعا المدينة الأكثر كثافة في العالم. يعني تصور كأنها عمان ضرب 30
في مدينة واحدة.
يعني فعليا هي عمان ضرب 10 زين، وهي مدينة واحدة. وإذا تكلمنا عن مسقط زين مقارنة بها يعني nothing. فمدينة طوكيو هذه لأن هي الذراع الاقتصادي المهم لليابان، يريدوا إن يكون في محفزات للإنسان العادي العامل، من العام تدام العامل العادي إلى اللي هو مثلا مدير شركة، يكون البيئة مناسبة لكل هذه الفئات. فهم يعني كحكومة يعني عندهم ضوابط صارمة جدا في عملية التسعيرات وما شابه ذلك، وفي أيضا هناك حماية معينة للناس اللي ذوي الدخل المحدود وذوي يعني مداخيل معينة. يعني نيويورك ولندن أصبحت مدن غالية جدا، لدرجة أن يعني أصبحت مثلا إدارة لندن والإدارة نيويورك تصدر قوانين أن مثلا لكل بناية أكثر من شقة هي لذوي الدخل المحدود هذه، وتتكفل الحكومة مثلا ب60% أو ب70% من قيمة هذا الإيجار الشهري.
طيب، لما نتكلم عن المدن الذكية ونشوف الاستراتيجية العمرانية، نلاحظ أن هناك ذكر بسيط فقط للمدن الذكية. إيش معنى هذا بالنسبة لك؟
طبعا كإنسان وضع كل خبرته العلمية والعملية في خلال مسيرتي في الاستراتيجية العمرانية، أنا وضعت فيها فعليا قلبي هذه الاستراتيجية العمرانية لما كنا ياسين يعني نديها في المجلس على التخطيط، كل ما عرفت عن التخطيط وضعته هناك. بالنسبة لي أنه المدن الذكية هي عبارة عن ترند فقط لا غير، اسم بز، اسم تداولوه الناس لمدة، وإذا تلاحظ الحين أصبحت الكلمة هذه تغير إلى المدن المستقبل. ما تلاحظ؟ ما تلاحظتوا في الأخبار وكذا الحين ما يتكلموا عن المدن الذكية مثل ما كانوا يتكلموا عنها في السابق، وحين يتكلموا عن حاجة اسمها مدن المستقبل. هي كلها مصطلحات للأسف الشديد. لما أتكلم عن مصطلح الحين ما أتكلم عن المدينة الذكية وتنفيذها، مصطلح المدينة الذكية كمصطلح للأسف الشديد يعني استغلال سيء جدا من موفرين الخدمات التكنولوجية في العالم. شركة نوكيا شركة كانت خلاص ماتت وانعدمت، اشترتها مايكروسوفت، والحين أصبحت أكبر شركة في العالم توفر خدمات ذكية أو حلول ذكية لمدن ذكية. ففي كان استغلال زين لأصلا شركات غير تخطيطية لمسألة المدن الذكية. زين، أكثر المتحدثين عن المدن الذكية كانوا كل هذه الشركات التقنية الكبيرة، مايكروسوفت، نوكيا، أبل، كل هذه الشركات، وأصبحوا المخططين كأنهم في يعني كأنهم في 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 السيت الخلفي، وكأن التقنيات هي اللي تقود. بينما مصطلح المدن الذكية هو عبارة عن أدوات تقنية حديثة زين تساهم في تسريع فعالية اللي هو العملية التخطيطية التقليدية. فالتخطيط العمراني كأساس ما تغير، مرة ثانية الحين أعيد كلامي هذا، ما تغير، ولكن الأدوات. فالمدن الذكية هذه هي عبارة عن أدوات تقنية تسرع هذا الموضوع. نحن الحين نعيش في عالم جديد، عالم أصبح أنه في أعمال معينة ما يحتاج فيها العمل البشري، فالآلة تقدر أنها تقوم بهذا العمل أسرع وأفضل من هذا الإنسان في بعض الأشياء. وأصبحنا أيضا نعيش في عصر معلومات، وتحليلنا لهذه المعلومات أصبح مهم جدا كجزء مهم في العملية التخطيطية. بالنسبة لي أنا، هل نحتاج إلى مدن ذكية أم لا؟ طبعا بقول نعم، في حالة أن يوجد هناك حاجة لهذه الأدوات. ولكن إذا نحن نعمل هذه المدن الذكية بس مجرد أن العالم يقول استخدمتم التقنية الفلانية، استخدمتم الجهاز الفلاني، استخدمتم الاختراع الفلاني، ولكن ليس له حاجة حقيقية للناس، هو تبذير للمال العام.
واضح.
مثال، الهند أعلنت أو من أوائل الدول اللي أعلنت عن اللي هو سوف يقوموا ببناء 100 مدينة ذكية في الهند بحلول هذه السنة. وطبعا بدأوا بهذا الشيء من 2017، قال في 2017 قال بحلول 2023 بيكون عندنا الهند كأول دولة في العالم فيها 100 مدينة ذكية. خصصت الهند ما قدره تقريبا 10 أظن إلى 15 مليار دولار، يعني مبلغ مأهول، مبلغ ضخم عشان تحويل هذه 100 مدينة ذكية حول الهند. قبل كم شهر قرار الكونغرس في الهند اللي هو طبعا بمثابة مجلس الوزراء معانا، أكدوا فعليا أن بعد مرور كل هذه السنوات ما بدأوا إلا فعليا في 33 مدينة في الهند، ومعظم هذه المدن فشلت. والسبب الأكبر له أن هم هذه التقنيات كانت بعيدة عن احتياج الإنسان، بل أن في بعض الأمثلة في بعض المدن، وأنا ما أريد أن أطريها الحين بالاسم لأن كنت من أحد الاستشاريين اللي استعانت فيها حكومة الهند أساس أن يعني نعمل تقييم لبعض هذه الدول، فطبعا لحماية اللي هي سرية المعلومة هنا. ولكن من الأشياء اللي اكتشفناها أن في بعض المدن الهندية زادت نسبة الفقر بسبب هذه الأدوات التقنية. مثال، في مدينة محددة ما أريد الحين أطرح اسمها، أصبح أن سرعة يعني استخدموا الكابلات الألياف وسويوا واي فاي بطريقة معينة في هذه المدينة، أغلى وطبعا وكذا وأسرع، وقالوا أن هذا الشيء بيحفز الذكاء في هذه المدينة من ناحية الذكاء الاصطناعي وما شابه ذلك، واللي هو عمل الشركات الكبيرة. لكن اللي حصل، أصبحت خدمة الإنترنت غالية، زادت سعرها على اللي هم الطبقة المتوسطة من المهندسين اللي كانوا يعتمدوا على خدمات الإنترنت لتوفير خدماتهم للعالم. طبعا الهند مثل بنغلور هي تعتبر يعني مركز عالمي في مجال الاي تي، الكول سنترز، هذه الأشياء. يعني الهندي بوجوده في الهند هو ممكن يشتغل في 6-7 دول حول العالم، صحيح. بالأخص في مجال الاي تي ومجال التقنيات. فاللي حصل أنه الطبقة المتوسطة هذه أصبحت خدمات الإنترنت عليها غالية، فما يقدر أن يمارس عمله، فدخلوا في خط الفقر. فما دائما استخدام يعني هذه التقنيات الحديثة معناته أوه نحن تطورنا وأصبحنا يعني مدينة يعني يعني ذات صيت عالمي وما شابه ذلك. ما شرط. المدينة الذكية بالتعريف محمود لوهيب هي المدينة اللي تخدم سكانها بذكاء. استخدام الآلة هي الـ يعني هي اللي هو الأمر الذكي في هذه المدينة. إذا نحن غلطانين لأن نحن أذكى شيء في المدينة هو وصل الإنسان لأن الإنسان في عقل.
جزاك الله خير. صح.
زين. فيجب أن أول شيء نحترم اللي هو العنصر الأذكى واللي هو الإنسان في هذه المدينة. وإذا كنا نعتبر المدن اللي ما فيها واي فاي ولا ما فيها اللي هو انترنت الاشياء وهذه الاشياء بمدينه غبيه بالنسبه لي انا, انت تستغبل انسان. فانا مصطلحيا عندي مشكله مع 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 مع, مع هذا المصطلح بالمدينه الذكيه. انا ممكن اتقبل مصطلح انه مثلا مدينه تقنيه او 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 مثلا مدينه يعني تستخدم التقانه او 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 اي تسميه ثانيه, ولكن اني إن انك تفرق المدينه الذكيه عن المدينه الغبيه زين بحيث ان هنا استخدم اله وهنا ما تستخدم اله والعنصر المشترك ما بين الاثنين هو الانسان, هذه انا بالنسبه لي مصيبه.
صح صح. طيب محمود, هناك شيء يسمى الكود المعماري, ايش اهميته بالنسبه للمدن والتخطيط العمراني فيها؟
سؤال مهم جدا يعني في بالأخص للعملية التنفيذية للتخطيط. نحن كثير يعني إذا نظرنا للجمهور كثير من الامتعاض العام للجمهور, نحن معانا رؤى ومعانا استراتيجيات وعمرانية ومعانا مخططات عمرانية, ولكن ماشي شيء يصير في الأرض. أكبر صعوبة تواجهها المؤسسات في التنفيذ اللي هو عدم وجود معايير تخطيطية وكود معماري واضح يتناسب مع هذا المخطط اللي هم يريدوا. نحن تكلمنا سابقا عن الهرم الاستراتيجي هذا اللي هو خطة ماذا وأين وكيف. يأتي هذا الكود المعماري ككتيب التعليمات اللي عادة تحصله في مثلا في بلاي ستيشن ولا في أي حاجة ممكن تشتريها دائما تحصل فيها كتيب تعليمات. صح.
ما.
هكذا اللي هي في العملية التخطيطية. انت الحين لما تحدد كرؤية تريد ان مثلا تكون هذا المكان يعني مثلا متقدم اقتصاديا, بعدين تحدد مكانيا وين بالتحديد تكون هذه اللي هو التنمية, وبعدين تترك الكيفية لهذا القطاع مثلا لمستثمر أو مثلا لجهة حكومية وما شابه ذلك أن استثمر في هذا المكان بهذه الصورة. ولكن وإنت تعطيه هذاك الباكيج, تعطيه هذا كتيب التعليمات اللي هو طبعا المعايير التخطيطية والكود المعماري, من حيث أنه تضمن أن هذا المكان أقل شيء يحترم المكان, يعني يحترم ثقافة هذا المكان, يحترم طابع المدينة هذه, يكون أكثر تأهيلا لاحتياجات الناس, ويكون أيضا يعني أكثر مرونة لموضوع التغيرات المناخية. طبعا لكل مكان في العالم هناك يعني صعوبات مناخية مختلفة, وهناك أيضا صعوبات اقتصادية واجتماعية مختلفة. فيأتي هذا الكتيب أساس أنه يعطي التعليمات الكافية أنك لما تبني يجب أنك تراعي هذه الأشياء في عملية البناء في هذه المدينة في هذا المكان, حيث أنه أيضا ما بس أنك يعني تحافظ على, 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 على هذا المكان من ناحية الصورة ومن ناحية اللي هو الفانكشن, ايضا من ناحيه اللي هو القيمه الثقافيه لهذا المكان. لذلك يعني مثلا لما انت في كثير من المدن الاوروبيه لما تعيد بناء مكان معين يقول لك لازم تعيده مثل ما كان, لازم تستخدم هذا الماتيريال، لازم تستخدم هذا النوع من 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 الاسمنت، لازم تستخدم هذا النوع من، ليش؟ عشان يحفظ هوية المكان. فالمكان أيضا له هوية، والإنسان هذا إذا ما كان مربوط بهوية هذا المكان، إذا يعني مستحيل إن يقدر إن ينتمي لهذا المكان. يجب أن يكون هناك يعني ربط، قد يكون ربط روحي، يعني ربط غير محسوس بهذا المكان، وهذا الربط يكون من خلال معالم معينة. لذلك نحن دائما لما مثلا نذكر لندن، أول حاجة يجيب بالك اللي هي ساعة البيج بن، زين، والباص هذاك الأحمر. لما تذكر باريس، في علامات معينة نحن بشر دائما يعني نربط اللي هي تجربتنا بهذا المكان بهذه المعالم. فيجب أن يكون هناك معالم تحترم، وكود البناء هذه يجب أن يؤكد على هذا الشيء.
محمد لهيبي، شكرا جزيلا لك على وقتك، ما قصرت، شكرا على تلبية الدعوة كذلك. يعني حديث ماتع معك، مساحة لك لو حبيت أنه في حاجة تحب أنك تذكرها في نهاية هذا الحوار.
والله أول شيء حبيت أشكرك، وأشكرك طبعا فريق قفير الموجودين. طبعا أنا عارف إن الحين المشاهد ما يشوف إن الناس الموجودين خلف الكاميرا اللي أنا الحين أشوفها، ولكن يعني أشكرك أنت بالأخص، وأشكرهم كلهم الموجودين خلف الكاميرا هنا. ثاني حاجة أريد أن أقول أن التخطيط العمراني ليست فقط بأداة لبس بناء الشوارع أو لتوزيع الأراضي فقط، بل هي أداة بإمكانها أنها تغير مستقبل عمان، بإمكانها أنها تكون خارطة الطريق لتنفيذ طموحاتنا المستقبلية المتمثلة في رؤية عمان 2040. والتخطيط العمراني أيضا هي أداة ما بس ملموسة فقط، هي أيضا أداة غير ملموسة تحافظ على الثقافة، ثقافة المكان، وتحافظ أيضا على هوية الإنسان الموجود في هذا المكان. رغم تغير المسميات، المدينة الذكية، المدينة المستقبلية وما شابه ذلك، يبقى التخطيط بأساسه وبأركانه كما هو عبر التاريخ. فقط الذي يتغير في التخطيط العمراني هي الظروف الموجودة حوله، مثل الطبيب يغير علاجه بتغير المرض، فهكذا هو التخطيط العمراني. وأريد أختم أن مدرسي بروفيسور روبرت أوتشينسكي اللي هو اللي كان يعلمني، كان يقول لي الآتي، يقول أن المخططين يتواجدون بين أينما تتواجد المشاكل العمرانية، وهذا شيء يدل على أن المخطط مثل الطبيب، يجب أن أول شيء يعرف مريضه ويعرف نوع المرض هذا قبل أن يتم معالجته. وبالنسبة لي أنا، أنسنة المدن هو فقط مصطلح قديم أعيد استخدامه من أول وجديد، وهي فقط اعتراف بسبب غرور مخططين لسنوات عديدة بسبب التقدم الصناعي والتقدم التقني. فبهذا الشيء يجب أن يكون التخطيط سواء في عمان أو في أي مكان آخر في العالم، إذا لم يكن هذا التخطيط محور الإنسان، وإذا لم يكن هذا التخطيط لا يلبي حاجة هذا الإنسان، فهو بالنسبة لي أنا شخصيا هو تخطيط فاشل. مهما كان الصورة يعني الوردية المبنية عن هذا المخطط أو عن هذا المشروع. فلذلك يعني أرى أن مؤسستنا عمان Think Urban هي بالنسبة لي هي كذا شرارة، بداية وعي مجتمعي في أهمية التخطيط العمراني والمشاركة المجتمعية. وبداية شرارة هنا في عمان لأخذ التخطيط الأثنوغرافي بمحمل الجد، ليس فقط في التشاور بل حتى في اتخاذ القرار في العملية التخطيطية. ونصيحتي أيضا في النهاية أن نحن قبل على نسمي أي نموذج من التخطيط بأي تسمية، مدن ذكية، مدن غبية، مدن ما أي تسمية ممكنة، نسأل نفسنا سؤال واحد صريح جدا: هل هذا مخطط بيخدم الناس ومصالحهم أم لا؟ إذا كان نعم فأعمله إنزين بأي اسم ممكن تحبه، وإذا كان لا ابتعد عنه. وهذا، وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا محمود، يعطيك العافية، ما قصرت. مرة أخرى شكرا جزيلا على وقتك، وأنتم كذلك شكرا على طيب المتابعة. إن شاء الله تكون هذه الحلقة أضافت لمعارفكم ويعني متابعاتكم. أحب أذكركم بمتابعتنا على شبكات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع ما يطرح من محتوى لبودكاست قفير وغيره من المحتويات اللي نطرحه في حساباتنا. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، سلام.